وإنما الأموات عندما يأتي الإنسان إليهم يدعو لهم ولا يدعوهم، يدعو لهم ولا يدعوهم، يسأل الله لهم ولا يسأل منهم أشياء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى أهل البقيع ودعا لهم كل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم هو دعاء لهم، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن شاء الله بكم لاحقون، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، نسأل الله لنا ولكم العافية، دعاء. فكذلك إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر الصاحبين الكريمين رضي الله عنهما أو زار أي قبر من القبور فإنه يدعو للأموات ولا يدعوهم، لأن الدعاء عبادة والعبادة لا تكون لله عز وجل، والميت الذي يزار يدعى له ولا يدعى، ويسأل الله له ولا يسأل منه شيئا، لأن السؤال كله من الله، والدعاء إنما يكون يطلب من الله، والدعاء نوع من أنواع العبادة، وأنواع العبادة يجب أن تكون كلها لله وحده لا شريك له، كما قال عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. فدلنا هذا على أن الميت عندما يزار وأن صاحب القبر عندما يزار لا يطلب منه شيء ولا يسأل منه شيء، وإنما يسأل الله له ويطلب من الله له. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يزور الإنسان يسلم عليه ويدعو له، فيقول صلى الله وسلم وبارك عليك وجزاك أفضل ما جزى نبيا عن أمته، هذا دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن ما يقول يا رسول الله ما جزى، يا رسول الله أغثني، يا رسول الله أنا أريد زوجة، يا رسول الله أنا أريد ولد، يا رسول الله أنا أريد كذا، هذه أمور تطلب من الله عز وجل. وحتى الشفاعة لا يطلبها الإنسان من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يطلبها من الله، فيقول اللهم شفع في نبيك، اللهم اجعلني من الفائزين بشفاعته، اللهم اجعلني من أتباعه السائرين على نهجه، وهكذا يسأل الله عز وجل أن يوفقه لفعل الخيرات وأن يجنبه الأمور المنكرة التي هي من محدثات الأمور والتي ما أنزل الله بها من سلطان.
ما حكم طواف الوداع إذا سافر الحاج بدونه؟
يلزمه فدية، وهي شاة يذبحها بمكة ويوزعها على فقراء الحرم، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج.
وكذلك طواف الإفاضة إذا تركته المرأة بسبب الحيض،
ترجع، لا بد أن ترجع، ولا تعتبر حجة حتى ترجع وتطوف طواف الإفاضة ولو كان في أقصى الدنيا، لأنه ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، لا يطوف أحد عن أحد ولا يعني يجبر به شيء، لا بقليل ولا بكثير، وإنما لا بد من الاتيان به. وإذا كان سافر قبل أن تأتي به فتعتبر ما حجت حتى ترجع وتأتي به.
وهل تصح الإفاضة في اليوم الرابع عشر؟
نعم تصح، تصح الإفاضة في اليوم الرابع عشر وبعده وقبله، ولكن الإنسان كونه يبادر إلى أن يأتي بهذا الركن أو لا لا، وإن أخر إلى حين السفر وطاف طواف الإفاضة وسافر بعده يغني عن الوداع.
يقول إذا كان الحاج عنده طفل ولبى عنه وهو يحمله في الطواف، فهل الطواف يكون للحامل والمحمول أو لواحد؟
ينوي أنه طائف هو وأن هذا المحمول معه طائف، فيكونان طافا معا.
يقول أمي امرأة أمية، فهل يجوز أن تقول ورائي الكلمات الضرورية في الطواف، ومثل إن الصفا والمروة واتخذوا مقام إبراهيم صلى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة؟
لا ما يصلح يعني مثل هذا الشيء، لأن مثل هذا تربي شيء يعني لا تفقهه ولا تفهمه، ولكن الأدعية التي كانت تدعو بها، الأدعية التي كانت تدعو بها والأسئلة التي كانت تسألها من الله عز وجل، تسأل الله عز وجل إياها في طوافها، وتذكر الله تعالى في طوافها وفي سعيها، لأن الطواف ليس له طواف يخصه وليس له سعي له ذكر يخصه، وإنما ينبغي للإنسان أن يعلمها يعني بعض الأذكار وبعض كذا، ويمكن أن يقول لها ادعي بما شئت واقرأي ما تحفظين من القرآن، ولو كانت لا تحفظين إلا الشيء اليسير القليل منه.
يقول إذا حلقت رأسي بيدي هل خالفت السنة؟
لا أبدا، ما في شيء يدل على خلاف السنة، فالإنسان يحلق إذا كان يستطيع أن يحلق رأسه بيده يفعل، وإذا حلقه غيره له يفعل، والنساء كذلك تقصر عن نفسها، وإن قصر عنها امرأة أخرى يعني لا بأس بذلك، ولكن كون المحرم يقصر عن نفسه أو يحلق عن نفسه إذا كان متمكن من الحلق لا بأس بذلك ولا مانع منه.
توفي رجل فصلى عليه النساء فقط في بيته ولم يصلي عليه الرجال، هل سقط فرض الكفاية بهن؟
والله ما كيف يعني يصلي عليه في بيته يعني، ولا يدفن في بيته ولا يدفن بعد، يعني الرجل يعني يجهزه الرجال، وكيف جهزت النساء؟ النساء ما تجهز الرجل، اللهم إلا إذا كانت الزوجة تجهز زوجها، وغير الزوجة لا تجهز الرجل ولو كان أبوها. وكذلك الرجل لا يجهز ابنته، وإنما تجهز المرأة للمرأة، ويجهز الرجال للرجال، ويمكن للزوج أن يجهز زوجته، والزوجة أن تجهز زوجها. والحاصل أن 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 صلاة الجنازة إنما هي فرض على الرجال وواجبة على الرجال، والنساء ليس من شأنهن يعني الجماعة. ويعني إذا كان هذا يمكن أن يذهب بعض يعني الرجال ويصلون عليه في قبره.
رجل عليه دين كبير ومتفرق عند عدة أشخاص، لا يستطيع أن يستأذنهم في أن يحج الفريضة، فهل يحج دون استئذان؟
معلوم أن الذي يؤدى به الحج يعني قليل بالنسبة للديون الكثيرة المتفرقة، ولكن كما هو معلوم المقدار الذي سيحج به يمكن أن يوفي به واحد منهم، يمكن أن يوفي به واحدا منهم، فيعني هو أولا ما يحج لو قد استأذنهم، والأولى له أن لا يحج وأن يوفي بالمقدار الذي سيحج به بعضهم حتى يخف عنه الدين، وحتى يقل دينه، بدلا من يكون يعني مدين لعدة أشخاص مثلا لثلاثة خليه يصير مدين لاثنين، لأن واحدا وفي حقه. ولا يسلم الإنسان قادرا ما دام أنه ليس عنده قدرة مالية وهو مدين، اللهم إلا إذا كانت الديون هذه مؤجلة ولم تحل، وهو يتمكن من أن يوفي عند وقت الأجل فلا بأس أن يحج ما دام الدين لم يحل.
هل يجوز للشخص أن يذهب إلى جدة للزيارة ثم يحرم من الحج منها؟
إذا كانت نية الحج موجودة عنده في المدينة فيجب عليه أن يحرم من المدينة، من ميقات المدينة. وإما إن كان ذهابه إلى جدة لا ليس عنده نية حج وليس عنده عزم الحج ولا يدري هل يحج ولا يحج، فإنه يذهب إلى جدة، وإذا جاء وقت الحج أو أنه يعني حصل منه عزم على الحج فإنه يحرم من جدة. أما إذا كانت نية الحج موجودة عنده في المدينة فيتعين عليه أن يحرم من ميقات المدينة، ولا كان هناك مدة طويلة فيمكثها في جدة، لأنه يمكن أن يمكث على إحرامه أو يذهب إلى مكة يطوف ويسعى ويقصر يعني يكون متمتعا ثم يذهب إلى جدة ويجلس فيها ما شاء الله أن يمكث، ثم بعد ذلك يذهب إلى الحج إذا جاء وقت الحج.
رجل طلب منه أن يحج عن رجل قد توفي بعد أن أدى فريضة الحج، وأعطي مبلغا من المال لأداء هذه الفريضة، فهو يريد أن يحج عن هذا الميت بنية خالصة لله عز وجل مع ما يجد في نفسه من احتياجه إلى ما يزيد من هذا المال ليقوم به على مصالحه كإرساله إلى أهله ومصاريف لهم، فهل عمله هذا صحيح؟
الشيء الذي يعطاه الإنسان ليحج عن غيره هو له، سواء يعني على قدر كفايته أو يزيد، يعني له ذلك. ولكن الإنسان إذا كان قادرا على أن يحج بماله فالذي ينبغي له أن يحج بماله ولا يحج عن غيره، وإن كان ليس قادرا على أن يحج بماله ما عنده مال يحج به وأراد أن يحج من أجل أنه أراد أن يأخذ شيئا يحج به عن غيره من أجل أن يحج فإن هذا سائغ. وإنما الذي لا يسوغ كون الإنسان يحج ليأخذ، كون الباعث له على الحج المال. وأما إذا كان المال هو باعث على الحج ولا يستطيع أن يحج بماله ولكن أراد أن يحج ولا بمال غيره عن غيره فإن ذلك سائغ، هذا محمود. من حج ليأخذ هذا مذموم، لأن الحج غاية وسيلة والأخذ غاية، لأنه أراد يتوسل جعل الحج وسيلة إلى الدنيا، والعكس هو صحيح، يعني أخذ ليحج لأنه ليس قادرا على أن يحج بماله فأراد أن يحج ولو كان عن طريق الحج عن الغير، لأن هذا محمود، لأنه أخذ ليحج، وعكسه الذي حج ليأخذ. والشيء الزائد له ذلك لا بأس به، لا بأس ما دام أعطوه مقدار ليحج وأتى بالحج على التمام والكمال وبقي باق فإنه له، ولا يلزمه أن يرجع أن يعيده إلى أهله، اللهم إلا إذا قالوا حج منه باقي رجع علينا يرجع الباقي.
يقول نويت إن شاء الله الحج في هذه السنة متمتعا، فهل لي أن أذهب إلى مكة في خلال هذه الأيام لأداء العمرة وأرجع بعد ذلك إلى المدينة، مع العلم أن المدينة ليست مدينتي ولكني أدرس بها؟
الإنسان إذا كان مقيم في المدينة حكمه حكم أهل المدينة، كل إنسان يذهب إلى مكة ويأتي بالعمرة ثم يرجع المدينة انقطع التمتع، فإذا أراد أن يتمتع وذهب إلى مكة من أجل الحج يأتي بعمرة ثانية ويكون بذلك متمتع، لأنه رجع لبلده سواء كان بلده اللي هو الأصلي أو بلد إقامته الذي هو قاطن فيها وباق فيها. فعلى هذا الإنسان إذا رجع إلى بلده الذي ذهب منه للحج للعمرة فإنه ينقطع التمتع، فإذا أراد أن يعتمر يعني متمتعا يحج متمتعا، فإذا ذهب إلى مكة يأتي بعمرة أخرى ثم يحج.
ما واجبنا نحن معاشر طلاب العلم تجاه حجاج بيت الله في هذا الوقت؟ وما هو العمل إذا رأينا بعض المنكرات منهم ونحن لا نستطيع التفاهم معهم بلغتهم؟
الإنسان يحرص على أن يكون داعية إلى الله على بصيرة وعلى هدى، وأن يحرص على نفع إخوانه وتوجيههم وإرشادهم إلى الخير، وهذا أعظم شيء يحصلون عليه وأنفس شيء يظفرون به، أن يدلوا على الخير ويؤمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. والإنسان إذا كان يعرف لغة قوم ورأى منهم شيء يعني لا يصلح ويعرف أنه منكر وأنه غير جائز، فإن عليه أن ينبههم وأن يفيدهم بلغتهم التي يتخاطبون بها، فيبلغهم ويبينهم أن هذا منكر وأن هذا لا يجوز وأن الواجب هو كذا وكذا، فالإنسان يحرص على نفع إخوانه. وأما إذا كان لا يفهم لغته وأمكن أن يتفاهم معه بالإشارة فعل، وإلا رأى أحدا من يفهم من يفهم لسانه وأرشده إلى أن ينبه هؤلاء الذين حصل منهم شيء من الخطأ وهو لا يريد أن يتفاهم معهم، يطلب من هذا الذي يستطيع التفاهم معهم لكونه يعرف لسانهم أن ينبههم على هذا الشيء الذي رأى أنهم فعلوه وهو لا يسوق.
ما هو المشروع فعله في زيارة المدينة النبوية؟
المدينة النبوية الإنسان عندما يزورها يشرع له خمسة أمور فقط. الأمر الأول أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أن يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، والثالث أن يزور أهل البقيع ويدعو لهم، والرابع أن يزور شهداء أحد ويدعو لهم، والخامس أن يصلي في مسجد قباء، أن يذهب إلى مسجد قباء ويصلي فيه. هذه أمور خمسة مشروعة في هذه المدينة: زيارة مسجدين هما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقباء، وزيارة ثلاث مقابر هي قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبين الكريمين، وزيارة البقيع، وزيارة شهداء أحد، وما سوى ذلك فإنه لا يزار. وليس في المدينة أماكن تزار شرعا إلا هذه الأماكن الخمسة التي أشرت إليها.
رجل يمتلك المال الكثير فوقف بعرفة وترك الرمي والمبيت عمدا بحجة أنه يستطيع دفع الفدية،
هذا من التلاعب في الحج. والإنسان عندما يأتي للحج يأتي به كما هو مطلوب منه، ومعلوم أن الحج مدته وجيزة وجيزة جدا قليلة جدا، ما تبلغ أسبوعا كاملا، أقل من أسبوع، لأن الحج يبدأ يوم ثمانية، ويمكن أيضا حتى لو ذهب يوم ثمانية ما يؤثر، يوم عرفة ويوم العيد ويوم 11 و 12، أربعة أيام فقط الحج يكون بأربعة أيام. وإذا تعجل بعد الزوال من يوم 12 يرمي ويمشي، يبدأ ويمشي. أما كونه يقف بعرفة ويعني يتجاوز ثم يترك الرمي ويترك المبيت ويترك الوداع ويترك يعني هذه الأشياء، هذا من التلاعب بالحج. والإنسان يأثم لكونه فعل هذه الأمور وترك هذه الواجبات، كونه تركها تعمدا يأثم ويجب عليه الفدية، تجب عليه الفدية، ولكنه حصل الإثم لأنه تعمد فعل الأمر الذي لا يسوغ ولا يجوز.
يقول ما حكم الحاج وهو يطوف بالبيت حصل له أن خرجت بعض النقط من البول فنقض وضوءه، هل إذا خرج وجدد الوضوء يبدأ من أول الطواف أو يبني؟
الذي يبدو ويظهر أنه إذا حصل نقض الوضوء أنه يرجع، أنه يخرج ويتوضأ ثم يرجع ويستأنف من جديد، لأن الطواف مثل الصلاة، والإنسان إذا حصل شيء في الصلاة فإنه يستأنفها، إذا انتقض وضوءه فيها يتوضأ ويستأنفها، فكذلك الطواف.
يقول الأخ والسعي.
لا السعي ليس مثله، السعي لا يشرب فيه طهارة فيمكن أن يبني.
وهذه المسألة تختلف عن مسألة إذا قيمة الصلاة، إذا قيمة الصلاة والإنسان يطوف أو هو يسعى ماذا يعمل؟
يصلي في مكانه ثم يواصل.
كم؟
يصلي في مكانه ثم يواصل الطواف والسعي.
عندنا قبر يزوره الناس كثيرا، ولصاحب القبر أبناء وذرية يأخذون الأموال من زوار القبر، فما حكم هذه الأموال؟
هذه سحت، أقول هذه الأموال التي يأخذونها هي من السحت المحرم، والواجب عليهم أن يتركوا ذلك وأن يبحثوا عن مصادر رزق حلال، وأن هذا مصدر رزق حرام لا يجوز لهم ذلك. ولا يجوز لهم أن يدعوا الناس إلى الافتتان بالقبور، لأن كثيرا من البلاء الذي يحصل يعني بسبب القبور إنما يحصل بسبب السدنة، والذين يدعون الناس إلى أنفسهم من أجل أن يحصلوا المال ومن أجل أن يبتزوا أموال الناس، فإن ذلك لا يسوغ ولا يجوز. الإنسان يعني أمثال هؤلاء عليهم أن يبتعدوا عن هذا العمل، وأن هذا الرزق يعني رزق محرم أو هذا مصدر محرم، وعليهم أن يبحثوا عن رزق حلال يستفيدون فيه في دينهم ودنياهم.
هل استبدال الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية كفر في ذاته أم يحتاج إلى الاستحلال القلبي والاعتقاد بجواز ذلك؟ وهل هناك فرق في الحكم مرة بغير ما أنزل الله وجعل القوانين تشريعا عاما مع اعتقاد عدم جواز ذلك؟
يعني يبدو أنه لا فرق بين الحكم في مسألة أو 10 أو 100 أو 1000 أو أقل أو أكثر، لا فرق ما دام أن الإنسان يعتبر نفسه أنه مخطي وأنه فعل أمرا منكرا وأنه فعل معصية وأنه خائف من الذنب، فهذا كفر دون كفر. وأما مع الاستحلال ولو كان في مسألة واحدة يستحل فيها الحكم بغير ما أنزل الله ويعتبر نفسه حلال فإنه يكون كفرا.
ما رأيكم؟
أبن ننتهي.
طيب جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب تحريم حرم مكة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى يعني بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما فتح الله تعالى على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حبث عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنما أحلت لي ساعة من النهار ثم هي حرام إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. قال عباس رضي الله عنه أو قال: قال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إلا الإذخر. قال أبو داود وزاد: حدثنا فيه ابن المصفى عن الوليد فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال: يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اكتبوا لأبي شاه. قلت للأوزاعي: ما قوله اكتبوا لأبي شاه؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول إمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب تحريم حرم مكة. هذه الترجمة فيها ذكر جملة من النصوص الدالة على تحريم مكة وأنها حرم، وقد جاء تحريم حرمين اثنين هما مكة والمدينة، فإنهما حرمان، وليس هناك مكان ثالث في حصل له ذلك الوصف الذي هو التحريم ووصف بأنه حرم إلا هذين المكانين مكة والمدينة، فمكة حرم والمدينة حرم، وغيرهما لم يأتي شيء يدل عليه، وإنما التحريم خاص بهذين البلدين المقدسين مكة والمدينة. والترجمة تتعلق بتحريم حرم مكة، وقد جاء فيها حديث كثيرة، أورد أبو داود منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعد أن فتح الله عليه مكة فدخلها فاتحا، وكانت مكة فتحت عنوة وليس صلحا بينه وبين المشركين، وقد دخل صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه المغفر، وخطب الناس وقال إن الله حبس عن مكة الفيل كما جاء في سورة الفيل، وسلط عليها نبيه والمؤمنين، سلط عليها رسوله والمؤمنين، يعني مكنهم من ولايتها والتغلب على أهلها، وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لساعة من النهار، وفي بعض الحديث وقد جاءت وقد عادت حرمتها اليوم كما عادت حرمتها بالأمس، فهي حرام إلى يوم القيامة، لا يقطع شوكها، لا يعضد شوكها إلى يقطع، لا يعضد شجرها إلى يقطع، ولا ينفر صيدها، يعني معناها أنه لا يزعج ولا يحصل شيء يزعجه وينفره ويجعله يشرد، وإنما هو آمن ومن دخله كان آمنا، فلا ينفر صيده، وإذا كان التنفير ممنوعا منه فإن القتل من باب أولى، فلا يقتل الصيد بل ولا ينفر الذي هو مجرد التنفير، لو كان مثل ما جاء نبي هريرة رضي الله عنه فيما يتعلق بحرم المدينة، لو وجدت الربا ترتع لما نفرتها أو لما زجرتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم، فالقتل من باب أولى، أن يكون الصيد لا يصاد هو من باب أولى، والله عز وجل جعل الصيد إذا دخل مكة وكذلك المدينة يكون آمنا، وجعل له من الغذاء ما يتغذى به، حيث حرم قطع الشجر وقطع النبات حتى يكون ذلك الصيد عندما يدخل المكان الآمن عنده قوته وعنده الشيء الذي يرعاه، ولو قطع الشجر وصارت الأرض جرداء فإن الصيد لا يبقى، وإنما يبحث عن الرعي ويذهب عن القوت والطعام، فجاءت الشريعة بكون الصيد يكون آمنا وبكون قوته يكون موجودا عنده، ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، أي لمن ينشدها أبدا، يعني يستمر على نشدتها وعلى التعريف بها وذلك أن اللقطة إذا فقدت في مكة ومكة يتردد عليها الناس للحج في كل عام ميزت على غيرها بأن لقطتها لا تكون كلقطة غيرها، أنها تعرف سنة ثم يملكها ثم يستفيد منها من عرفها، بل أنها تعرف دائما، وذلك أن صاحبها قد يأتي في حجة أخرى أو في حجة ثانية أو ثالثة وهكذا، فهي لا تملك لقطتها كما أو لا يستفاد من لقطتها كما يستفاد منها في الأماكن الأخرى التي هي غير مكة، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد.
وقال العباس يا رسول الله،
قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، يعني هذا تلقيم استثناء، يعني معناه أنه لا يعضد شجرها، يريد أن يستثني من ذلك الإذخر، وقال إنه لبيوتهم ولقبورهم، يعني لبيوتهم لأنه نبت له رائحة طيبة، ويكون في البيوت يجعلونه يعني فوق الخشب أو فوق تسكر به الأماكن التي تكون بين الأخشاب أنه يسقف بها، وكذلك في قبورهم، يعني معناها أنها تكون بين اللبن ويتسكر بها الأماكن التي تكون بين اللبن بحيث لا ينزل التراب والرمل على الميت في لحده، فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، فقال إلا الإذخر، دل هذا على أن الإذخر مستثنى وأنه يجوز قطعه كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن رجلا من أهل اليمن يقال له أبو شاه قال اكتبوا لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. والمقصود بذلك كتابة هذه الخطبة التي سمعها، فأراد أن تكتب حتى تكون معه وحتى يذهب بها إلى أهله في اليمن. وهذا الحديث يدل على تحريم مكة وأنها حرم حرمه الله عز وجل، وقد جاءت الأحاديث في تحريم المدينة، ويدل على أن فتح مكة كان عنوة، وأنه ليس صلحا بينه وبين الكفار، وأن هذا الحل الذي حصل له صلى الله عليه وسلم إنما هو مستثنى، وأن ما بعد ذلك كما كان قبل ذلك، وحرمتها مستمرة إلى يوم القيامة، ولا يستثنى من ذلك إلا تلك الساعة التي أحلها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. ويدل أيضا على أن الاستثناء ليس بلازم أن يكون مقصودا عند أول الكلام، بل إذا ذكر به أو لفت النظر إليه في الحال ثم أتي به فإنه يمكن. وكذلك مثل الاستثناء في اليمين، لو أن إنسانا حلف وقيل له قل إن شاء الله فقال إن شاء الله فإنه يكون مستثنيا، وإن لم يكن حصل ذلك منه عند البداية أو عند بداية الكلام أو عند بداية النطق بذلك، لأن هذا الحديث يدل على نفع الاستثناء في مثل هذه الحال. ويدل الحديث أيضا على كتابة العلم، وأن العلم يكتب، وقد كان في أول الأمر جاء في بعض الأحاديث النهي عن كتابة الحديث، وذلك لما كان يخشى من اختلاطه بالقرآن، ولكنه بعد ذلك رخص فيه، وهذا الحديث يدل على الترخيص. وكذلك ما جاء في حديث أبي هريرة عن عبد الله بن عمرو أنه كان يكتب ولا أكتب. ثم بعد ذلك أجمع واتفق على استحباب كتابة العلم، وأن ذلك أمر مطلوب، وذلك أن القرآن قد حفظ وميز عن غيره، فلا يكون هناك التباس بين القرآن وبين غيره، لأن القرآن قد حفظ ودون وعرف من أوله إلى آخره، فلا يختلط به شيء من السنة. فاتفق العلماء على استحباب كتابة العلم وعلى الاشتغال بالعلم كتابة وحفظا.
ولا يعضد شجرها،
ولا يعضد شجرها يعني يقطع، العضد هو القطع، العضد هو القطع. والشجر الذي يعضد هو الذي نبته الله عز وجل، وأما الشيء الذي ينبته الناس إذا نبتوا شيئا لأنفسهم فإنهم يستفيدون منه ويستعملونه ولا يمنعون منه، وإنما الشيء الذي الله تعالى هو الذي نبته فإن هذا كما أسلفنا والله أعلم يمكن أن يكون منع منه ليكون قوتا للصيد الذي إذا دخل الحرم كان آمنا.
طيب المرعى، مرعى الدواب،
كون الإنسان يرسل أو يذهب بإبله ترعى يعني يبدو أنه غير سليم، لأن هذا يؤدي إلى يعني إزالة النبات من الحرم، إزالة النبات إلى الحرم، يعني كل إنسان يتخذ يعني الحرم مرعى ويذهب بغنمه وبإبله ترعى في الحرم، معنى هذا أنه يؤدي إلى القضاء، لكن إذا كانت الإبل يعني انفلتت من نفسها وأكلت هذا شيء آخر، وأما كل إنسان يقصد ويتعمد الرأي في الحرم لأن هذا وسيلة إلى تخلية الحرم من النبات، ويكون الصيد الذي يدخل الحرم ويكون آمنا لا يجد شيئا يقتاته ويأكله.
وكفارته من فعل ذلك قطع شجر الحرم،
ما أذكر.
ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، يعني كما تعلمون أنه حد اللقط قد يجد شيء
لا فيه. الشيء اليسير التافه مثل الريال والريالين والسكين والمقص وما ذلك من الأشياء التافهة هذه يأخذها الإنسان ولا يحتاج إلى تعريف، وإنما الشيء الذي له شأن وله مكان وله وزن في النفوس هذا هو الذي يوصف بأنه لقطة تنشد، وإذا كان في غير الحرم لمدة سنة ثم يستفيد منها صاحبها الذي عرفها، وفي غير الحرم تعرف دائما، وفي الحرم تعرف دائما.
يقول
طالب الكتاب
أبو شاه
يمكن اللي هو أبو شاه نعم يعني يدل هذا. أقول هذا يفهم منه يعني لا يكتبوا لي هذا قال اكتبوا لي.
قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن حنبل أحمد بن محمد أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام مشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الوليد بن مسلم.
الوليد بن مسلم الدمشقي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الأوزاعي.
الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى يعني بن أبي كثير.
يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سلمة.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عنه وأرضاه. في حديث وعدنا بأن نذكر الشيء الذي نقف عليه حوله وهو حديث أم سلمة رضي الله عنها في قضية الإنسان إذا لم يطف طواف الإفاضة قبل غروب الشمس يوم النحر فإنه يعود إلى إحرامه ويعود إلى هيئته كما كان عليه قبل رمي الجمرة حتى يطوف بالبيت. أولا ذكرنا عرفنا فيما مضى أن الحديث فيه رجل متكلم فيه وهو مقبول، والمقبول هو الذي يقبل حديثه بعد المتابعة. ثم إن الحديث ذكر يعني جماعة من أهل العلم أنه لم يقل به أحد من أهل من الفقهاء. قال البيهقي في كتابه السنن لم يقل أحد أنه لا يعلم أحد من الفقهاء قال بهذا الحديث. قال النووي فيكون دل الإجماع على نصه، دل الإجماع على نصه. والحافظ ابن رجب في كتابه العلل ذكره ضمن الأحاديث التي لم يعمل بها أحد من أهل العلم وذكر هذا الحديث في جملتها. وقال بعد ذلك ويذكر أن عروة بن الزبير قال به. وذكر السخاوي نقلا عن البلقيني أن قال هذا مثال لما دل الإجماع على نصه من الأحاديث، يعني مثال لما دل الإجماع على نصه أو أنه منسوخ بالإجماع. هذا يعني مما وقفت عليه مما ذكره أهل العلم حول هذا الحديث. ثم إنه من حيث المعنى يترتب عليه أن الإنسان إذا كان سيعود إلى ما كان عليه قبل الرمي معنى ذلك أنه سيرجع إلى التلبية، لأن الإنسان يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، والآن سيرجع الحال إلى ما كان عليه قبل رمي جمرة العقبة. ثم أيضا يترتب على ذلك لو أن إنسانا جامع يعني في ذلك الوقت ومعناها التحلل الأول كأنه ما وجد كأنه ذهب، يترتب على ذلك أن الإنسان جامع بعد قبل التحلل الأول، وإذا جامع قبل التحلل الأول يفسد حجه ويلزمه أن يتمه فاسدا ويلزمه بدنه ويحج من قابل ويحج من قابل. يعني هذا قد يترتب على 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 هذا المعنى، يعني كون التحلل يعني انتهى وأنه رجع إلى ما كان عليه قبل التحلل قبل رمي جمرة العقبة. هذا هو الذي أمكنني الوقوف عليه والله تعالى أعلم.
وقفتم على كلام الشيخ ناصر. قل وقفتم على كلام الشيخ ناصر رحمه الله.
فين؟
في كتاب مناسك الحج والعمرة.
وش قال؟
تصحيحه
أن. نعم صححه وحتى ابن القيم يعني يفهم من كلامه أنه محفوظ. يعني في تهذيب السنن، لكن يعني هذا الذي قاله البيهقي في السنن أنه لا يعلم أحد من الفقهاء قال به، وأيضا يترتب عليه هذه الأمور التي أشرت إليها. وأيضا فيه هذا الشخص الذي هو مقبول
كون له طريق آخر
إذا كان له طريقا آخر فهو يتقوى بها، لكن الذين قالوا بهذا الكلام وأنه منسوخ وأنه كذا يعني معناه أنه بعد ثبوته يعني أنه ثابت، أما إذا كان غير ثابت يعني معناه وجوده مثل عدم. يعني هذا الكلام الذي قالوه يعني على اعتبار أنه ثابت.
قال أبو داود وزاد حدثنا فيه.
وزاد يعني في له طريق آخر عن طريق محمد المصفى عن الوليد وفيها زيادة إيش؟
قام أبو شاه رجل
قام أبو شاه قام أبو شاه والحديث هذا في الصحيحين اللي هو قصة أبو شاه وكونه يعني قال اكتبوا لي فقال نفسه اكتبوا لي أبي شاه. نعم
ابن المصفى
المصفى محمد المصفى صدوق
له أوهام
له أوهام أخرج حديثه
أبو داود النسائي بن ماجه
أبو داود النسائي بن ماجه.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه القصة قال ولا يختلى خلاها.
وأورد الحديث من طريق أخرى وقال ولا يختلى خلاها يعني لا يقطع يعني الحشيش الرطب يعني لا يختلى يعني لا يقطع نباتها لا الشجر الكبار ولا الشجر الصغار أو النبات الصغير الذي هو الخلاء الذي هو الحشيش الرطب. نعم قال ليش قال أبو زاد حدثنا المصفى وزاد
وزاد حدثنا فيه ابن المصفى
ايش
اللي معنى قال أبو داود وزاد حدثنا فيه ابن المصفى وهذه كلمة
والنسخة الثانية النسخة هذه النسخة التي حقت الدعاش
ايه؟
اللي فيها الكلام هذا زادنا زادنا ايش زادنا محمد المصفى زادنا محمد المصفى
هذه الناء يعني ناء اختصار للتحديث ولا ناء ضمير يعني متصلة بالفعل
زادنا
ها اي بس هو حاط واضع ناء بين معكوفتين
ايوه
فهل ناء هذه اختصار
مش بعدنا
فيه ابن المصفى
وزادنا فيه ابن المصفى ما في حدثنا
انا اقول ايش
انا موجود وزادنا فيه ابن المصفى لا 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 لعلها يعني ليس تحدثنا وانما زادنا بالمصفى لان شيخه هو شيخ ابن المصفى زادنا بالمصفى عن الوليد قال ابو شاه على كل يعني هو الكلام وزاد المصفى ايضا كذلك لانه شيخه لكن كلمتنا توضح يعني يتضح بها يتضح بها المقصود لانه شيخه وكلمة وزادة ابن المصفى عن هو شيخ أيضا حتى لو ما جاءتنا الكلام مفهوم لأنها يسند ذلك إلى ابن المصفى وابن المصفى شيخ.
هنا قال ولا يختلى خلاها
قسم الخلاء أي شيء
الحشيش الرطب النبات.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي في عمل اليوم والليلة هو ناجح.
عن جرير
عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن منصور
عن منصور بن المعتمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن مجاهد
مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
طاووس
عن طاووس بن كيسان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس
عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة وأحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ألا نبني لك بمنى بيتا أو بناء يظلك من الشمس فقال لا إنما هو مناخ من سبق.
ثم أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ألا نبني لك بناء في منى ظلك به من الشمس فقال عليه الصلاة والسلام لا منى مناخ لمن سبق منى مناخ لمن سبق. هذا الحديث يدل على أن منى يعني الحق فيها للسابق وأن من سبق إلى مكان منها فهو أحق به من غيره فهو أحق به من غيره والحديث يعني تكلم في إسناده والألباني ضعفه وابن القيم حسنه في تهذيب السنن ومعناه صحيح من جهة أن من سبق إلى مكان يعني وسبق إليه فهو حق به ليس لأحد أن يقيمه من مكانه الذي هو فيه لأن كونه يأتي إنسان ثم يأتي إنسان بعده ويقيمه من مكانه ويجلس فيه هذا ليس بلائق فمعناه صحيح من جهة أن السابق إلى مكان هو أحق به والأشياء المباحة والأشياء التي هي للناس عموما إذا سبق أحد إلى شيء منها فإن له ذلك. فهو من حيث المعنى صحيح, ولكن من حيث الإسناد فيه كلام من جهة إبراهيم مهاجر ومن جهة أمي يوسف بن ماهك.
نعم.
أمي يوسف بن ماهك. نعم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن حنبل مرة ذكره.
عن عبد الرحمن بن مهدي.
عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن إسرائيل.
عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن إبراهيم بن مهاجر.
عن إبراهيم المهاجر وهو صدوق لين الحفظ.
نعم.
لين الحفظ أخرج له
مسلم وأصحاب السنة.
مسلم وأصحاب السنة.
عن يوسف بن ماهك.
عن يوسف بن ماهك وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أمه.
عن أمه وهي لا تعرف أخرج حديثها.
أخرج أبو داود الترمذي وابن ماجه.
أبو داود الترمذي وابن ماجه.
لا, لكن لا يعرف حاله. أما اسمه
نعم لا يعرف حاله. نعم يعني مجهولة. يعني لا تعرف يعني مجهولة. يعني مجهولة الحال. نعم.
واسمها.
اسمها مسيكة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة من الصديق, وهي من أوعية السنة وحفظتها وواحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هل في الحديث دليل على عدم جواز البناء في ميناء؟
نعم يدل ذلك الحديث على هذا.
قال رحمه الله تعالى قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان قال أخبرني عمارة بن ثوبان قال حدثني موسى بن باذان قال أتيت يعلى بن أمية رضي الله عنه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه.
ثم ورد أبو داود حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه. احتكار الطعام يعني كونه يشترى الطعام في حال قلته ثم يحتكر حتى يزيد الغلاء وحتى يزيد أسعاره فيباع غاليا, هذا هو الاحتكار, وهو حرام في كل مكان في مكة وفي غيرها, ولكنه في مكة لا شك أنه أشد وأخطر وأسوأ. والحديث ضعيف, ولكن يعني احتكار الطعام وأنه ظلم وأنه خلاف الحق وأن فيه خروج يعني ميل من الحق إلى الباطل, هذا كلام صحيح. وأما من حيث الثبوت فإنه غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم, ولكن الاحتكار كما عرفنا هو حرام ولا يسوغ. نعم.
قال حدثنا الحسن بن علي.
الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا النسائي.
عن أبي عاصم.
عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن جعفر بن يحيى بن ثوبان.
عن جعفر بن يحيى بن ثوبان وهو مقبول أخرج حديثه
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود بن ماجه.
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود بن ماجه.
عن عمارة بن ثوبان.
عن عمارة بن ثوبان وهو مقبول أيضا أخرج له
مستور.
وهو مستور ومستور وهو مجهول الحال أخرج حديثه
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود بن ماجه.
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود بن ماجه.
عن موسى بن باذان.
عن موسى بن باذان وهو مجهول أخرج حديثه
أبو داود.
أبو داود.
عن يعلى بن أمية.
عن يعلى بن أمية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. ففي ثلاثة يعني بتكلم فيهم مجهول الحال ومجهول العين ومجهول الحال الذي هو مستور, وفيهم المقبول الذي لا يقبل حديثه إلا إذا اعتضد لو لم يكن فيه إلا هو.
الحديث ضعيف مرفوعا لكن يصح من طريق يعني الحديث ضعيف مرفوعا
لكن نفس الحديث يعني ما هناك يعني شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انه الحاد في الحرم يعني لا احتكر الا خاطئ يعني في احاديث وردت في تحريم الاحتكار لكن ان يكون يعني بهذا اللفظ يعني طبعا ما في شيء ثابت والالحاد هو الميل يعني من الحق الى الباطل. نعم.
اللي يشير اليه المحدثي انه يعني كانه موقوف على عمر يصح.
نعم
يصح موقوفا على عمر رضي الله عنه.
لا يقول المحشي انه يصح صحة موقوفا على عمر.
يقول المنذري اخرجه البخاري في التاريخ الكبير عن يعلى بن أمية انه سمع عمر بن الخطاب يقول احتكار الطعام بمكة إلحاد, ويشبه ان يكون البخاري علل المسند بهذا وذلك ان البخاري رواه اولا مرفوعا من طريق ابي عاصم به ثم رواه من وجه اخر عن عمر موقوفا, فيكون قد اشار الى ما نبه اليه المنذري على ان حديثه ضعيف.
ايه وإذا صح الحديث عن عمر أو الأثر عن عمر فهو كما ذكرنا المعنى صحيح ولا إشكال فيه ولا غبار عليه. والاحتكار الطعام في أي مكان هو حرام ويزداد حرمة في الحرم.
لكن ما يشير إلى قول الإلحاد فيه إلى الآية ومن يرد فيه بإلحاد لظلم
إلا فيه إشارة لكن يعني يكون هذا إلحاد يعني ما أدري.
قال رحمه الله تعالى باب في نبيذ السقاية. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن حميد عن بكر بن عبد الله قال قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما ما بال أهل هذا البيت يسقون النبيذ وبنو عمه يسقون اللبن والعسل والشويق أبخل بهم أم حاجة؟ فقال ابن عباس ما بنا من بخل ولا بنا من حاجة، ولكن دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على راحلته وخلفه أسامة بن زيد رضي الله عنهما فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشراب فأتي بنبيذ فشرب منه ودفع فضله إلى أسامة بن زيد فشرب منه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسنتم وأجملتم كذلك فافعلوا، فنحن هكذا لا نريد أن نغير ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم ورد أبو داود رحمه الله النبيذ في السقاية يعني في سقاية الحجاج، والنبيذ هو زبيب أو تمر يعني ينبذ يعني في الماء ويكون في أحواض يكون طعمه فيه حلاوة ولا يبقى مدة حتى يصل إلى حد الإسكار، لأنه إذا مكث مدة طويلة وبلغ إلى حد الإسكار يكون محرما لكونه مسكرا، وهذا هو النبيذ الذي يعني يقاتل النبيذ على الخمر يعني في التحريم للإسكار، فقبل أن يصل إلى حد الإسكار وما دام المدة يسيرة فإنه يحلو به الماء ويكون طعمه حلوا وشربه سائغا، ولكنه إذا مكث وصل إلى حد الإسكار يكون حراما لا يجوز استعماله. فالنبيذ نبيذان، نبيذ محرم وهو الذي وصل إلى حد الإسكار، ونبيذ لم يصل إلى حد الإسكار فإنه يكون حلالا ويكون مباحا، فهذا هو النبيذ. ولهذا يعني يذكر النبيذ يعني فيما يتعلق بالحلال وفيما يتعلق بالحرام، ولهذا ذكروا في قصة عمر رضي الله عنه لما طعن كان يسقونه النبيذ فيخرج من جوفه، يعني النبيذ الذي هو التمر الماء الذي وضع فيه تمر يحليه فكان يشربه ويخرج من جوفه. فإذا النبيذ نبيذان، نبيذ لم يصل لحد الإسكار فهو مباح، ونبيذ وصل لحد الإسكار فإنه يكون حراما للإسكار. أورد أبو داود حديث ابن عباس وأنه جاء رجل،
نعم قال رجل ما بال أهل هذا البيت،
ما بال أهل هذا البيت يعني بيت العباس الذين هم أهل السقاية، الذين هم أهل السقاية إيش قال؟
يسقون النبيذ وبنو عمهم يسقون اللبن والعسل والسويق.
يسقون النبيذ وبنو عمهم يسقون اللبن والعسل والسويق. أبخل أم حاجة؟
نعم
أبخل أم حاجة يعني أبخل مع وجود المال أو حاجة لأن المال غير موجود وأن هذا هو الذي يستطيعونه. فقال ليس هذا ولا هذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وراكب على دابته وخلفه أسامة فناولوه منه فشرب منه وأعطى أسامة الفضلة فشربها وقال قد أحسنتم وأجملتم هكذا فافعلوا، فنحن نكون عيش على
فنحن هكذا لا نريد أن نغير،
فنحن هكذا لا نريد أن نغير شيئا،
نغير ما قاله رسول الله،
نغير ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما أدري عن صحة يعني أن العباس كان يفعلون ذلك لأن زمزم فيه شيء من الملوحة وهم يضعون هذا ليذهبوا بهذه الملوحة التي في الماء، ما أن العرب كانت تستعذب الماء،
بس ما أدري يعني هل هذا هو السبب أو أن المقصود منه يعني زيادة الإحسان يعني في يعني تقديم يعني شيء حلو. وكما هو معلوم يعني ماء زمزم يعني وإن لم يوضع فيه شيء هو مياه هو ماء طيب وشراب يعني مبارك، والإنسان يعني يشرب ويتزود ولو سافر به إلى بلده لكان ذلك طيبا وحسنا ولا مانع منه.
قال حدثنا عمرو بن عون،
عمرو بن عون ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن خالد،
عن خالد بن عبد الله الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حميد،
عن حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن بكر بن عبد الله.
عن بكر بن عبد الله المزني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس وقد مر ذكره.
هذا كان في طواف الإفاضة يعني دخول النبي صلى الله عليه وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة ابن زيد.
أي ما أدري متى.
قال رحمه الله تعالى: باب الإقامة بمكة. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد رضي الله عنه: هل سمعت في الإقامة بمكة شيئا؟ قال: أخبرني ابن الحضرمي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: للمهاجرين إقامة بعد الصدر ثلاثة.
ثم أرد أبو داود باب الإقامة بمكة يعني بعد الحج، الإقامة بمكة بعد الحج. وذكر فيه حديث العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمهاجرين إقامة بمكة بعد الصدر ثلاثا، يعني بعد الصدر اللي هي ليلة الرابع عشر، لأنه إذا انتهوا من منى في اليوم الأخير اللي هو الثالث عشر، ليلة الرابع عشر هي أول ليلة يعني بعد أيام منى، فهي ليلة الصدر، يعني بعد هذه الليلة ثلاث ليالي، يعني 14 و15 و16، 14 و15 و16. وهذا للمهاجرين، لأن المهاجرين تركوا مكة وهي بلدهم لله ومن أجل الله، فلا يتخذونها وطنا ولا يفكرون في الرجوع إليها والعودة إليها، لأنهم تركوها لله عز وجل، تركوها من أجل الله وتركوا وهاجروا منها إلى المدينة، فليس لهم أن يبقوا فيها أكثر من ثلاث، فرخص لهم بأن يبقوا فيها ثلاث ليالي. وأما غير المهاجرين ما يعني ما جاء شيء يدل على التحديد لهم بعد الصدر الذي هو بعد الصدر من منى الذي هي الأول ليلة تأتي بعد منى، بعد منى الذي هو النفر الآخر الذي هو الثالث عشر.
الحكم هذا يعم غير مكة من هجر بلدا تركها لله، لا يجوز له أن يقيم بها ثلاثا بعد أن هاجر منها؟
يعني يبدو أن الكلام هذا يخص مكة، لأنها هي التي كانت الهجرة لإظهار الإسلام وإقامة الإسلام، إنما كانت فيها، ولهذا جاء لا هجرة بعد الفتح، الهجرة التي حصل لها وصف المهاجرين والمقابل وصف الأنصار، والمهاجرين أفضل من الأنصار، يعني كون الإنسان يعني كان في بلد شرك وهاجر منه، ثم ذلك البلد صار يعني صار بلاد إسلام، وكل إنسان يرجع إليه، ما نعلم عن شيء، لأن هذا يبدو أنه خاص بالمهاجرين من مكة الذين يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها لا هجرة بعد الفتح، ولأن الوصف بذلك إنما حصل لهم لكونهم تركوا مكة وخرجوا منها لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليبدو أن غير مكة وأن من هاجر من بلد ثم رجع إليها بعد ذلك لأنها تحسنت وكذا لا يقال أنها مثل مكة.
قال حدثنا القعنبي
القعنبي عبد الله مثلا من القعنبي القعنبي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن عبد العزيز يعني الدراوردي
جريد بن محمد الدراوردي صديق أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن بن حميد
عن عبد الرحمن بن حميد
ثقة أخرجه أصحاب
كتب بن حميد بن عوف.
نعم عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف
حميد عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ثقة
أخرجه
أصحاب كتب الستة.
عن السائب بن يزيد
عن السائب بن يزيد وهو صحابي صغير أخرجه أصحاب كتب الستة، هو الذي ثبت عنه أنه قال حجة بمع رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين. وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. أنا العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب كتب أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة في الكعبة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة الحجبي وبلال رضي الله عنهم فأغلقها عليه فمكث فيها. قال عبد الله بن عمر: فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى.
ثم ورد أبو داود هذا الذي هو دخول الكعبة
الصلاة في الكعبة
الصلاة في الكعبة الصلاة في الكعبة جاءت السنة بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالنافلة، ولم يثبت صلاة فرض فيها، واختلف العلماء في صلاة الفرض، فمنهم من قال بجوازها الحاقا للفرض بالنفل، ومن العلماء من قال بمنعها لأن الذي ثبت هو النفل فقط فيقتصر عليه، وأما الفرض فإنه لا يتابه إلا خارج الكعبة، لا يتابه إلا خارج الكعبة. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث
ابن عمر،
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة ومعه أسامة بن زيد
وعثمان
بن طلحة وبلال، فأغلقوا عليهم الباب، يعني أغلق عثمان بن طلحة الذي هو الحجري الباب، ولعل إغلاق الباب قيل لعله حتى لا يعني يدخل الناس ويحصل الزحام يعني فيها، فدخلوا وأغلقوا الباب. فلما إيش قال؟
فمكث فيها. قال عبد الله بن عمر: فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني مكث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما دخلوا، ما هو دخول يعني يسير على طول دخل وخرج، يعني حصل يعني شيء من الزمن مكث فيها. فعمر ابن عمر رضي الله عنه لحرصه على معرفة أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم سأل ماذا صنع، ماذا صنع يعني في الكعبة هذه المدة التي دخل فيها الكعبة ماذا صنع فيها، فقال إنه جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه وصلى، وكان البيت على ستة أعمدة، وقد صلى بين عمودين، عمود عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكانت على ستة أعمدة فصلى فيها. فهذا فيه إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة في البيت، فدل على أنها سائغة وأنها مشروعة. ما أدري، لكن ما يبعد أن يكون يعني الباب وراءه كما هو معلوم في آخرها من جهة الجنوب، والكعبة كلها يعني اتجاه إلى جهة الشمال إلى جهة الحجر، وما دام أن ترك عمودين عن يساره وعمودين عن واحد عن يمينه، إيش معنى هذا؟ أنه كان لعله يعني مقابل للباب أو يعني متقدم عن الباب يعني شيء قليل، لأنه يعني فيه عمود يعني تركت على اليسار، عمود تركت على اليسار، ومعنى هذا لما قال ثلاثة وراءه يعني فمعنى هذا أنه يعني ما هو مستقبل الباب، أنه يعني إلى جهة أخرى، والله أعلم. نعم.
قال: حدثنا القعنبي عن مالك.
القعنبي مر ذكره، مالك هو بن أنس إمام دار الهجرة محدث الفقيه الإمام مشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة المذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن نافع
مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن عمر
وقد مر ذكره.
قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الأزرمي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بهذا الحديث لم يذكر السوارية، قال: ثم صلى وبينه وبين القبلة ثلاثة أذرع.
ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى عن ابن عمر ولم يذكر السواري، يعني ثنتين على اليمين وواحدة على اليسار وثلاث وراء، ما ذكر شيء من ذلك، وقال إنه صلى وبينه وبين ليش؟
بينه وبين القبلة،
بينه وبين القبلة يعني بينه وبين الجدار، يعني جدار القبلة ثلاثة أذرع، لأنه يعني معناه أنه يعني متجه إلى جدار ليس متجه للباب، والمقصود بالقبلة يعني الجدار الذي هو في قبلته من الكعبة ثلاثة أذرع. وهذا الحديث هو الذي استدل به بعض أهل العلم على أن الإنسان إذا لم يكن له سترة فإنه يترك بينه الذي يمر، يترك مقدار ثلاثة أذرع من قدمه ويمشي وراءها، ويمشي بعد ذلك من ورائها، لأن المصلي إذا لم يكن له سترة لا يحجز الذي مكان أمامه ولو كان طويلا، وإنما من يريد أن يمر يترك مقدار ثلاثة أذرع ويمر، أخذ من هذا الحديث الذي هو كونه صلى بين عمودين وترك وبينه وبين القبلة ثلاثة أذرع.
قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي.
عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي ثقة أخرجه أبو داود
والنسائي. عن عبد الرحمن بن مهدي.
عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن مالك
مرة ذكره.
قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى حديث القعنبي قال: ونسيت أن أسأله كم صلى.
ثم أورد أبو داود حديث ابن عمر من طريق أخرى وفيه أنه نسي أن يسأله كم صلى لأنه عرف أنه صلى وقال إنه صلى يعني في ذلك المكان. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة مرة ذكره.
عن أبي أسامة.
أبي أسامة أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله.
عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما.
قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين دخل الكعبة؟ قال صلى ركعتين.
ثم ورد حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة صلى ركعتين, أنه صلى ركعتين يعني مقدار صلاته التي صلىها ركعتين, يعني ما أنه لم يطول يعني في البقاء في الكعبة.
قال حدثنا زهير بن حرب.
زهير بن حرب ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا الترمذي.
عن جرير.
عن جرير مرة ذكره وابن عبد الحميد مرة ذكره.
عن يزيد بن أبي زياد.
يزيد بن أبي زياد ضعيف أخرج له
البخاري
تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن مجاهد.
عن مجاهد وقد مرة ذكره.
عن عبد الرحمن بن صفوان.
عن عبد الرحمن بن صفوان وهو
يقال له صحبة وقال البخاري لا يصح.
يقال له صحبة وقال البخاري لا يصح أخرج حديثه
داود بن ماجه.
أبو داود بن ماجه.
عن عمر.
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل ثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحديث صحح الألباني ما أدري يعني وش يعني وش وجه يعني له طرق ولا كذا.
قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت, قال فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل وفي أيديهما الأزلام, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاتلهم الله والله لقد علموا ما استقسما بها قط, قال ثم دخل البيت فكبر في نواحيه وفي زواياه ثم خرج ولم يصل فيه.
ثم رجع أبو داود حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني دخل مكة لم يدخل الكعبة لأن فيها الأصنام حتى أخرجت منها وفيها صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام, والأزلام هي كون الإنسان إذا أراد أن يفعل شيئا يكون هناك وعاء فيه أزلام مكتوب على واحد افعل ومكتوب على الثاني لا تفعل والثالث غفل ليس فيه لا هذا ولا هذا, فالذي يريد أن يعمل عمل من الأعمال إذا أراد أن يعرف يعني هل يناسب أن يعمله أو لا يعمله يدخل يده في هذا ويحرك الأزلام التي فيه ثم يطلع منها واحد, إذا طلع افعل خلاص يقدم على الشيء الذي أراد أن يفعله, وإذا طلع جاء فيها لا تفعل ترك, وإن طلع الغفل أعاد الاستقسام مرة ثانية حتى يظهره افعل أو لا تفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني ظهر صورة إبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان قال قاتلهم الله لقد علموا أنهما استقسما بالأزلام وأن هذا كذب كذب وافتراء عليهما عليهما الصلاة والسلام. نعم.
ثم دخل البيت وتكبر في نواحيه وفي زواياه ثم خرج ولم يصلي فيه.
ثم دخل البيت دخل البيت وكبر في نواحيه وزواياه وخرج ولم يصلي وهذا فيه نفي الصلاة, ولكن حديث من هو الحديث اللي راح
حديث ابن عمر
أنه أثبت أنه صلى وعمر كذلك أثبت أنه صلى, فدل على أن الصلاة ثابتة والمثبت مقدم على النافي. إيش؟ يعني كان طلب القسم أي طلب القسم والحظ النصيب الشيء الذي قسم له إلا هذا عام الفتح, أقول هذا عام الفتح
حتى الحديث التي قبله الحديث التي قال حديث ابن عمر الذي دعنا صلى
اي نعم
كذلك في عام الفتح
ما ادري لا ادري ما هذا عام الفتح لان كون الاصنام فيها هذا عام الفتح ثم اخرجت
قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج.
وبعض العلماء يعني يعني يجعل أو يستفاد من كلامه أن تلك الحديث عام الفتح، وقال جمع بين الذي قال أنه صلى والذي قال أنه لم يصلي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني صلى يعني صلاة خفيفة، وكان يعني كبر في النواحي وصلى، وبعض الصحابة يعني رأى هذه الصلاة الخفيفة الذي هو أسامة بن زيد الذي كان عنده، وذاك يعني كأنه لم يتنبه لهذه الصلاة الخفيفة لأنه انشغل بالتكبير والذكر والدعاء في ناحية من نواحي الكعبة، هكذا قال صاحب العون المعبود التوفيق بين هذا وهذا. هذا إذا عرف أن 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 هذا الذي جاء في حديث ابن عمر أنه ليس يعني في عام الفتح وأنه في غير ذلك في حجة الوداع يمكن أن يقال أنه كذلك، وأما إذا كان أنها في عام الفتح فيكون التنافي يعني موجود.
قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج.
أبو معمر
عبد الله بن عمرو
بن عمرو بن أبي الحجاج ثقة أخرجها أصحاب الكتب.
نعم
ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الوارث.
عن عبد الوارث ابن سعيد العنبري ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة.
عن أيوب.
عن أيوب ابن أبي تميم السختياني ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة.
عن عكرمة.
عن عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس.
عن عباس رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. ويعني يناسب أن أحد الإخوان يبحث يعني عن هذه الأحاديث التي مرت أين كانت، يعني هذا الدخول هذا هو كله عام الفتح او ان ذلك كان بعد عام الفتح، يعني اذا كان بعد عام الفتح ما في اشكال، يعني الذي قال انه صلى يعني على بابه والذي قال انه صلى على بابه، وان كانت قضية واحدة ففي تعارض.
قال رحمه الله تعالى باب الصلاة في الحجر. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز عن علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي فأدخلني في الحجر فقال صلي في هذا الحجر إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت، فإن قومك اقتصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت.
ثم رد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها وأنها كانت تريد أن تصلي في الكعبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيدها وذهب إلى الحجر وقال إذا أردت أن تصلي في الكعبة فصلي فيه فإنه قطعة من الكعبة أو جزء من الكعبة، فإن قومك قصروا
اقتصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت،
فإن قومك
اقتصروا
حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت. وقد جاء في الحديث الصحيح أنها قصرت لهم النفقة فاقتطعوا جزءا منه وأخرجوه وجعلوا هذا الجدار الدائري الذي حوله حتى يعني يكون علامة على هذا الجزء المقتطع، وفي هذا دليل على أن الحجر وليس الحجر كله وإنما هو جزء كبير منه أنه من الكعبة، وأن الصلاة فيه كصلاة بالكعبة، الصلاة فيه كصلاة بالكعبة لأنه جزء من الكعبة. نعم.
قال حدثنا القعنبي عن عبد العزيز عن علقمة.
وقال نبي عن عبد العزيز من رضيكهما على علقمة بن أبي علقمة وهو
ثقة
أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أمه
وهي
مرجانة.
مقبولة مقبولة أخرج حديثها
البخاري في رفع اليدين وأبو داود في الترمذي والنسائي. عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد مر ذكرها، والحديث صححه الألباني، ولعله طرق يعني تؤيد يعني هذا الشخص المقبول أو المرأة المقبولة.
قال رحمه الله تعالى باب في دخول الكعبة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن إسماعيل بن عبد الملك عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من عندها وهو مسرور ثم رجع إلي وهو كئيب، فقال إني دخلت الكعبة لو استقبلت من أمري ما استبدرت ما دخلتها، إني أخاف أن أكون قد شققت على أمتي.
ثم ورد أبو داود حديث عائشة باب دخول الكعبة. باب دخول الكعبة هناك ذكر الصلاة وهنا ذكر الدخول. فقال ذهب من عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسرور ورجع إليها وهو كئيب. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وهو مسرور ورجع إليها وهو كئيب، فقال لو استقبلت من أبي ما استدبرت ما دخلت الكعبة فإني أخاف أن أكون شققت على أمتي.
نعم
إيش
نعم إني أخاف أن أكون قد شققت على أمتي.
إني أخاف أن أكون قد شققت على أمتي، يعني بحيث أنهم يعني يحرصون على دخولها ويحصل في ذلك مشقة عليهم، هذا هو مقصود من 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 الحديث لو استقبلت من أبي ما استدبرت لما فعلت ذلك. والحديث ضعفه الألباني. نعم.
قال حدثنا مسدد.
مسدد بن مسرهد البصري ثقة خرج حديث البخاري وابو داود والترمذي والنسائي.
عن عبد الله بن داود.
عبد الله بن داود الفريدي وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
عن إسماعيل بن عبد الملك.
عن إسماعيل بن عبد الملك وهو
صدوق كثير الوهم.
صدوق كثير الوهم.
أخرج البخاري في رفع اليدين.
أخرج حديث البخاري في رفع اليدين.
وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن عبد الله بن أبي مليكة.
عن عبد الله بن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين وقد مر ذكرها. الحديث ضعفه الألباني وفي هذا الرجل الذي هو كثير الوهم. لا أدري هل التضعيف بسببه.
قال حدثنا ابن الصرح وسعيد بن منصور ومسدد قالوا حدثنا سفيان عن منصور الحجبي قال حدثني خالي عن أمي صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت سمعت الأسلمية تقول قلت لعثمان رضي الله عنه ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين دعاك؟ قال إني نسيت أن أمرك أن تخمر القرنين فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. قال ابن الصرح خالي متافع بن شيبة.
ثم ورد أبو داود حديث عثمان ابن طلحة الحجبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وكلمه فقال له فقيل له ماذا قال لك؟ قال
إني نسيت أن آمرك أن تخمر القرنين.
إني نسيت أن آمرك أن تخمر القرنين.
فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي.
فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت يعني شيء يشغل المصلي. والقرنان يعني قيل إنهما قرنان حقيقيان ولعل المقصود أنهما صورة قرنين يعني في الجدار في جدار الكعبة يعني في داخل الكعبة. والرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يخمرهما يعني يغطيهما أن يغطيهما. والحديث صحه الألباني لكن فيه المرأة الأسلمية لا يعرف يعني لا يعرف حالها.
قال حدثنا ابن الصرح.
حدثنا ابن الصرح هو أحمد بن عمرو بن الصرح ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
وسعيد بن منصور.
سعيد بن منصور ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
ومسدد عن سفيان.
مسدد مرة ذكره وسفيان هو بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن منصور الحجبي.
عن منصور الحجبي وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي.
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي.
عن خاله.
عن خاله مسافع ابن
عبد الله بن شيبة.
مسافع بن عبد الله بن شيبة وهو
ثقة أخرج مسلم وأبو داود الترمذي.
ثقة أخرج مسلم وأبو داود الترمذي.
عن صفية.
عن صفية بنت شيبة وهي مختلف في صحبتها وحديثها أخرجه
أخرج أصحاب الكتب.
أخرجه أصحاب الكتب.
كيف
هي؟ ما هو مختلف في صحبتها؟
لكن ثبت تصريحها بالسماع في صحيح البخاري.
ايش قال الحافظ التقريب؟
لها رؤية وحدثت عن عائشة وغيرها من الصحابة. وفي البخاري التصريح بسماعها من النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر الدارقطني إدراكها.
هي صحابية. أقول هي صحابية خرج حديث أصحاب الكتب.
نعم.
خرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن الأسلمية.
عن الأسلمية وهي لا يعرف حالها لا يعرف حالها قال.
قال لا تعرف.
لا تعرف.
أخرجها أبو داود.
أخرجها أبو داود وحده.
عن عثمان.
عن عثمان ابن طلحة الحجبي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه.
مسلم وأبو داود.
مسلم وأبو داود.
قال ابن الصرح خالي متافع ابن شيبة.
يعني انه اول قال خالي وبعدين ذكر اسمه يعني احد الشيوخ ابي داود صرح باسمه في اسناده.
قال رحمه الله تعالى باب في مال الكعبة.
ها؟ والله يعني قد يكون يعني في الغالب ان يكون الصحابة قد يكون صحابي وقد يكون غيره لكن الغالب أن يكون من الصحابة ولعل هذا هو السبب الذي جعل الألباني صحيح الحديث.
قال رحمه الله تعالى: باب في مال الكعبة. قال حدثنا
الصحابة يروون عن الصحابة كثيرا ويروون عن التابعين قليلا.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الشيباني عن واصل الأحدب عن شقيق عن شيبة يعني ابن عثمان قال: قعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مقعدك الذي أنت فيه فقال: لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة. قال قلت: ما أنت بفاعل؟ قال: بلى لأفعلن. قال: قلت: ما أنت بفاعل؟ قال: لما؟ قلت: لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد رأى مكانه وأبو بكر رضي الله عنه وهما أحوج منك إلى المال فلم يخرجاه فقام فخرج.
ثم أورد أبو داود حديث عثمان:
باب في مال الكعبة.
باب في مال الكعبة يعني المال الذي للكعبة وهو يعني ما يهدى إليها وما يعني يوقف لها هذا يقال له مال الكعبة، والمقصود به المال الذي كان فيها موجودا من قبل يعني قبل يعني أن يفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، يعني كان فيها ذلك المال وتركه صلى الله عليه وسلم ولم يتعرض له. فقال عمر رضي الله عنه إنه سيقسمه ويوزعه، فقال له عثمان بن طلحة
شيبة بن عثمان
شيبة بن عثمان: ما أنت بفاعل؟ فقال فعاد يقال لما؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى وكانت الحاجة موجودة ومع ذلك ما فعل فيه شيئا، فتركه عمر رضي الله عنه لما ذكر له ما فعل يعني صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وأنه تركه. وهذا يدل على فضل عمر رضي الله عنه ونبله ورجوعه للحق عندما يعلمه ويعرفه. وقيل إن مال الكعبة يعني إنه لا يوزع على الفقراء والمساكين لأنه شيء مخصص، والأوقاف إنما يقتصر فيها على الشيء الذي وقفت له. وقيل إن السبب يعني في ترك ذلك أنهم كانوا حديث عهد بالجاهلية والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك خشية أن يكون يعني في نفوسهم شيء مثل ما ترك هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم كما جاء في حديث عائشة. وفيه ذكر مال فيه الكنز، ذكر فيه كنز الكعبة ومال الكعبة وأنه يعني وأنه تركه صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي.
عبد الرحمن محمد المحاربي لا بأس به، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن الشيباني.
عن الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن واصل الأحدب.
عن واصل الأحدب ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن شقيق.
عن شقيق بن سلمة أبو وائل ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن شيبة يعني ابن عثمان.
عن شيبة يعني ابن عثمان الحجبي وحديثه أخرجه
البخاري وأبو داود بن ماجه.
البخاري وأبو داود بن ماجه.
هنا قوله: قال قعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مقعدك. الكلام موجه إلى شقيق،
كان شقيق مخاطب شقيق.
يقول شيبة صحابي.
إيه صحابي.
قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن الحارث عن محمد بن عبد الله بن إنسان الطائفي عن أبيه عن عروة بن الزبير عن الزبير رضي الله عنه قال: لما أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لية حتى إذا كنا عند السدرة وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طرف القرن الأسود حدوها، فاستقبل نخبا ببصره وقال: مره واديه، ووقف حتى اتقف الناس كلهم، ثم قال: إن صيد وج وعضاهه حرام محرم لله، وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره لثقيف.
ثم ورد أبو داود باب وهو بدون ترجمة، وهذا قليل في استعمال أبي داود رحمه الله أنه يذكر الباب بدون ترجمة، وهو موجود عند البخاري يستعمله في مواضع كثيرة. والباب الذي يكون بدون ترجمة يكون كالفصل من الباب الذي قبله وله تعلق به، ولكنه يميز عنه كما يميز الفصل أو الفصول التي تكون داخل الباب التي تكون داخل الباب. فهذا هو المقصود من ذكر الباب بدون الترجمة. والحديث يتعلق بمال الكعبة الباب الذي قبله، وأما هذا يتعلق بالتحريم، يتعلق بتحريم يعني وجه وعدم يعني قطع عضاهه شجرة. ووجه هو واد بالطائف، والحديث غير صحيح غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك شيئا محرم إلا مكة والمدينة فقط، وما سواهما فإنه ليس هناك حرم سوى هذين الحرمين الشريفين، الحرم المكي والحرم المدني. ولو صح يمكن أن يكون ذلك يعني حما، وأن يكون يعني منع منه في وقت معين، ولكن الحديث غير صحيح وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث من هو؟
الزبير،
حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه. نعم. في الإسناد
قال حدثنا
المتن نقرأ.
قال لما أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لية،
من لية يعني مكان معين معروف عندهم.
حتى إذا كنا عند السدرة وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طرف القرن الأسود حدوها.
والقرن الأسود قيل أنه جبل صغير أكما صغيرة.
فاستقبل نخبا ببصره،
يعني نخبا هو قال واديا واديا.
نعم. وقال مرة واديه. ووقف حتى استقف الناس كلهم.
وقف حتى استقف الناس يعني حتى وصل الناس ووقفوا معا. واستقف يعني قالوا هو مطاوع وقف. وقف فاستقف.
ثم قال إن صيد وجه وعضاهه حرام محرم لله.
وجه وادم بالطائف.
وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره لثقيف. قال حدثنا حامد بن يحيى.
حامد بن يحيى هو
ثقة أخرجه أبو داود.
ثقة أخرجه أبو داود.
عن عبد الله بن الحارث.
عن عبد الله بن الحارث ثقة.
نعم. أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن إنسان الطائفي.
محمد بن عبد الله
بن
إنسان الطائي وهو
لين.
وهو لين أخرج له
أبو داود.
أبو داود عن أبيه وهو أيضا لين أخرج له أبو داود.
عن عروة بن الزبير.
عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الزبير بن العوام رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه
أصحاب الكتب.
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
البارحة يا شيخ آخر سؤال تذكرونه
وهو
الحكم بغير ما أنزل الله.
أيه.
إذا حكم في مسألة واحدة.
نعم.
فهل يعد ذلك كفرا أم لابد أن يقرر القوانين في جميع شؤون الحياة؟ فكنت سمعت منكم كلمة لا فرق وما فهمت ما بعدها.
الاستحلال لا فرق فيه بين مسألة واحدة ومسائل كثيرة. الاستحلال إذا استحل الحكم في غير ما أنزل الله ولو في مسألة واحدة فإنه يكفر إذا كان استحلال. وأما إذا كان غير استحلال فلا فرق بين الواحدة والأكثر. أن يكون حكم بواحدة أو بألف أو بأربعة أو بعشر وهو يعرف أنه مذنب وأنه مخطئ لا يكون كفر.
جزاكم الله خير. يقول هل هناك حديث يخبر عن النهي في وضع النوى مع التمر في صحن التمر؟
والله ما أدري، ما عندي علم، ليس عندي علم في هذا. ولكن لا شك أن وضع التمر مع النوى في مكان واحد وفي ما هو طيب، لأن الشيء الذي مضغ كونه يعني يوضع مع الشيء الذي يؤكل يعني هذا يعني ما يجعل النفوس ترغبه وتشتهيه، وإنما يعني النوى يكون على حدة والتمر يكون على حدة، ولا يجمع بين النوى والتمر في مكان واحد يختلط التمر بالنوى. إذا الإنسان من ثمه ويضع فوق التمر. لكن ما أعلم يعني حديث يعني في هذا، ولكن يعني كما هو معلوم يعني ليس بجيد، ليس بجيد من ناحية الأداب، ومن ناحية يعني كل إنسان يقدره قد يعني يجعل بعض الناس يعني لا ترغب نفسه أن يأكل من ذلك التمر الذي وضع عليه نوى.
إذا وجد الإنسان لقطة في مكة وسلمها إلى مكتب المفقودات في الحرم المكي هل تبرأ ذمته؟
لا شك تبرأ ذمته بهذا.
بعض الحجاج يأخذون معهم الإحرام من منى الذي يرمون به الناس، فبعد ارتحال الناس يأخذون الإحرام الإزار والرداء ملابس الإحرام المتبقية من منى، هل هذا جائز؟ وربما استفادوا من هذه الأرض
يعني كانوا يرمونها.
بعض الناس يأخذ الإحرامات المتبقية في منى بعد رحيل الناس،
يعني الناس يرمونها.
إيه؟
يعني اتركوها.
إيه؟
إذا كان تركوها ورموها لا يمكن أن تأخذ، يعني الشيء الذي أصحابه تركوه ولا يريدونه لا مانع من أخذه، هذا إذا كان متحقق أنهم تركوه.
يقول قول ابن عباس فأرسلت الأثانة ترتع، فيه ذكر الرعي توفيق بين
إلا يعني، بس إنه لا شك إن كون الحيوان يرتع، لكن كل إنسان يعني يسرح بإبله وغنمه ويجعلها يعني في أرض الحرم وتردد في أرض الحرم لا شك أن هذا يؤدي إلى القضاء. وأما كون يعني حيوان أو دابة تركع ما في إشكال، وإنما الإشكال في كون الإنسان يتخذ من الحرم موطنا لرعي غنمه، لأنه بذلك يقضي على علف الحرم وعلى النبات الذي في الحرم.
إذا وجدت حيوانا مجروحا بحيث أنه قد يموت قريبا، فهل يجوز أن أقتله حتى ينتهي ألمه والموت رحمة له؟
إذا كان الحيوان لا يؤكل ليس له أن يقتله، وإذا كان يعني شيء مأكول اللحم، وهذا هذا الجرح الذي فيها وهذا الذي يعني معنى يؤدي إلى هلاكه وإلى أن يكون ميتا فيقتله، لكن هذا لا يكون بمجرد كون أنه يعني فيه عطب أو في أي شيء، لأن سبق مر بنا حديث يعني فيما يتعلق بالهدي، وأنه يعني إذا كان أنه يعني بعض الناس يعني قد يقدم على حديث مر بنا في سنن أبي داود، يعني قد يقدم على يعني ذبح الشيء الذي يعني هذا للحاجة إلى اللحم أو كذا، مع أنه يعني عنده يعني قوة وعنده مناعة. حديث مر بنا في سنن أبي داود. لا مو شيء
في الهدي إذا عطب أو أزحفت، إذا أزحفت عليك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أزحفت عليك.
أين هو هذا؟
باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ، إن عطب منها شيء فانحره ثم اصبغ نعله في دمه ثم خلي بينه وبين الناس.